فقد حدا بي الشوق وحركتني الرغبة ودفعتني الهمة إلى أن ألقي على مسامعنا جميعا هذه الخطبة في موضوع له لذة في النفوس ونشوة في الطباع وحلاوة في الأسماع وطراوة في الإلقاء، إلى موضوع من المواضيع التي بنيت عليه الشريعة وشيدت به أركان الإيمان وقام به الإصلاح ويتحقق به الفوز والفلاح ويتم به النجاح. ما هذا الموضوع؟ هذا الموضوع اعتنت به الشريعة الإسلامية أيما اعتناء.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 27 من شهر جمادى الأولى
عام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
فيا معشر المسلمين، إن الله قد أغناكم بما ستسمعون من الآيات ومن الأحاديث. هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق، فتدبروا هذه الآية الكريمة التي هي أصل من أصول الأخلاق، ولنأتي إلى ذكر شيء من الأصول العظيمة والقواعد الكبيرة والأمهات في الآداب والأخلاق من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما أفقرنا إلى أننا نحيي هذا الخير العظيم.
وإنك لعلى خلق عظيم.
حسن الأدب أنفس من الذهب.
الحمد لله الذي وهب لنا العقول والأذهان ومنحنا اللسان وألهمنا البيان وهدانا إلى محكم القرآن وعلمنا ما جاء به سيد البشر على مر الدهور والأزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الهداية والإحسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل من أوتي البيان وأفصح من تخاطب مع الإنسان وأعظم من دعا إلى الإيمان والإحسان، وأرأف بنا عندما حثنا على التأدب بآداب القرآن وعلمنا السنة والعرفان. فصلوات ربي وسلامه عليه على مر العصور والأزمان. أما بعد، معاشر المسلمين، فقد حدا بي الشوق وحركتني الرغبة ودفعتني الهمة إلى أن ألقي على مسامعنا جميعا هذه الخطبة في موضوع له لذة في النفوس ونشوة في الطباع وحلاوة في الأسماع وطراوة في الإلقاء، إلى موضوع من المواضيع التي بنيت عليه الشريعة وشيدت به أركان الإيمان وقام به الإصلاح ويتحقق به الفوز والفلاح ويتم به النجاح. ما هذا الموضوع؟ إنه موضوع التأدب بآداب الإسلام والتخلق بأخلاق الدين. هذا الموضوع العظيم الذي ينبغي أننا نأخذ حظنا منه وأننا نقبل على التفقه فيه. هذا الموضوع اعتنت به الشريعة الإسلامية أيما اعتناء، فوق ما تعلم وأعظم مما تتصور. فلهذا معاشر المسلمين أحببت أن أسمع نفسي وإياكم بعضا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن كلام أهل العلم في شأن الأدب وعلو منزلته وعظيم رفعته وفي منافعه ومصالحه في العاجل والآجل، في الحال والمآل، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. فيا معشر المسلمين، إن الله قد أغناكم بما ستسمعون من الآيات ومن الأحاديث. وهكذا يبقى في القرآن آيات كثيرة وأحاديث في السنة النبوية متنوعة في هذا الباب وفي هذا الموضوع العظيم. وما سنذكره هو من باب الإشارة والتذكير. ربنا جل شأنه خاطب نبيه وأمره، وهو أمر لنا جميعا، بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة قال فيها الإمام جعفر الصادق من أئمة آل البيت رحمه الله: هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق. وهذا القول الذي قاله ذكره جماهير المفسرين مستدلين به على صحة ما قال. فتدبروا هذه الآية الكريمة التي هي أصل من أصول الأخلاق، وما سأذكره من الآيات هي كذلك، هي أصول من أصول الأخلاق وقواعد عظمى من قواعد الآداب، وأمهات في التعامل بالإحسان وبالبر والوفاء. كذلك أيضا قال الله في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه الآية جامعة للخير كله وللشر كله، والأثر حسن. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: قال: قالت العلماء هذه الآية جامعة للخير والبر والفضل والأخلاق والآداب. وقال بعض المفسرين في هذه الآية: علم الأولين والآخرين، وجمعت جميع الخصال المحمودة وجميع الخصال المذمومة. هذه الآية التي سمعتموها والتي هي من أمهات الآداب. وقال الله في كتابه الكريم مخاطبا نبيه ومثنيا عليه ومبينا علو منزلته عنده، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية أصل عظيم في بيان جلالة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بيان كمال آدابه أنه وصل إلى هذه المنزلة. ولهذا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام هو الميزان الأكبر في تلقي الآداب عنه وفي أخذها منه وفي الرجوع إليه، فما جاء عنه
فهو الخير كله. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله عليه الصلاة والسلام. وهل وصل إلى كمال الآداب من وصل إلا أن سار بهذا السير العظيم؟ وقال الله في كتابه الكريم في صفات أهل الجنة قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
قال المفسر الزحيلي رحمه الله: هذه الآية فيها أصول الفضائل وأمهات مكارم الأخلاق رحمه الله تعالى. وقال الله في كتابه الكريم أيضا مبينا شيئا من هذا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
قال الإمام المفسر ابن عاشور رحمه الله: جماع الآداب تقوى الله، جماع الآداب تقوى الله عز وجل. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
قال المفسر ابن عطية رحمه الله تعالى: هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق وأنواع الحلم، جمعت مكارم الأخلاق وأنواع الحلم رحمه الله تعالى. وهنالك آيات كثيرة من الآيات التي هي أصول في باب الأخلاق كثيرة، ومنها على جهة الاختصار قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقوله تعالى في نبينا عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية إلى آخرها. ولنأتي إلى ذكر شيء من الأصول العظيمة والقواعد الكبيرة والأمهات في الآداب والأخلاق من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث اتفق الشراح على أنه من الأصول والقواعد العظيمة في الآداب، وذلك أنه يدعو المسلمين عموما إلى أنهم لا يخوضون في شيء ولا يشغلون أنفسهم في شيء لا حاجة لهم به ولا انتفاع لهم فيه
ولا مصالح لهم تعود عليهم منه هكذا. فهذا الحديث من أصول الآداب كما سمعتم. وهكذا أيضا روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث قال فيه بعض العلماء هو من جوامع الكلم ومن بدائع الحكم التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا هذا الحديث من الآداب التي تلقتها الأنبياء وسارت عليها الأنبياء وجاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي من القبائح والرذائل والشر، فإن الحياء من المواهب العظيمة التي يهبها الله لمن يشاء من العباد. وهكذا أيضا روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني، كأنه ما اكتفى بهذه الوصية. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الحديث: قال: من كظم غيظه ورد غضبه أخزى شيطانه وسلم له دينه ومرؤته. يا عباد الله، قال بعض العلماء: الغضب جماع الشر. الغضب جماع الشر، أي الغضب المذموم، وليس المراد بذلك الغضب المحمود. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يؤسس للأمة ما به سعادتها. وهكذا أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب العظيم وفي هذا الميدان الفسيح ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. هذا الحديث العظيم جعله بعض العلماء ربع الإسلام، وبعضهم جعله خمس الإسلام، وجعلوه من جوامع الآداب. فإن من الآداب الواسعة ومن الآداب النافعة أن تحب للناس الخير وأن تكره لهم الشر وأن تجنبهم الشر وأن توصل إليهم الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يا ليتنا نقوي صلتنا بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية تفقها وتعلما وتعليما وعملا ودعوة ودفاع إلى غير ذلك. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث العظيم بين لنا فيه سيد الأولين والآخرين ما جاءنا به وما دعانا إليه وما نفتقر إليه وما نحتاج إليه، ألا وهو إتمام الأخلاق وإكمال الآداب بإصلاح النفوس، بإصلاح النفوس وتهذيب النفوس والسير بالنفوس إلى معالي الأمور وتجنيب النفوس سفاسف الأمور وسوء التصرفات. هذا الحديث العظيم قال فيه ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فيه الدين كله والصلاح كله والخير كله والعدل كله والإحسان كله والأدب كله. هكذا هكذا الأحاديث العظيمة تبين لنا في هذا المجال. فلهذا معاشر المسلمين إننا بحاجة ماسة إلى أننا نعيد النشاط ونجدد العهد في أننا نقبل على التفقه في ديننا. المسلمون أغنى الناس بالآداب الكريمة والأخلاق الحميدة والمعاملات الحسنة والأقوال الطيبة، ولكن شمت بنا الأعداء وساءت الأخلاق وساءت التصرفات بسبب بعد كثير من المسلمين عن هذا الميدان وعن هذا الخير العظيم. الآداب تتنافس فيها الأمم، حتى الكافرة تتنافس في الآداب. فأين تنافس المسلمين في تلقي الآداب وفي التحلي بها وفي التحلي بها وفي التعامل بها مع أنفسهم وكذلك أيضا مع ربهم؟ أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. فأما كلام أهل العلم في بيان علو منزلة الأدب وعظيم شانه وعظيم مصالحه ومنافعه فكثير كثير، ولكن أذكر ما تيسر. قال ابن القيم رحمه الله: الأدب عنوان سعادة العبد وفلاحه، وقلة الأدب عنوان شقاوة العبد وبواره. قال: وما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل شيء كاستجلابها بالأدب، وما حرم من مصالح الدنيا والآخرة من حرم بمثل قلة الأدب، رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء: الأدب وسيلة إلى كل فضيلة، الأدب وسيلة إلى كل فضيلة، وذريعة إلى كل شريعة، وذريعة إلى كل شريعة. وقال الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى: من لا علم له ولا أدب فلا حسب له ولا نسب، فهو من الضائعين في هذه الحياة عياذا بالله. وقال رحمه الله: الأدب نور العقل، الأدب نور العقل. وقال نصر بن سيار رحمه الله: من لزم الأدب أمن العطب، من لزم الأدب أمن العطب. ما أفقر المسلمين إلى أنهم يأخذون حظهم الوافر من هذا الخير الذي سمعتموه، من هذا الخير العظيم الذي سمعتموه. فلهذا معاشر المسلمين، إن شاء الله ستكون الخطبة في الجمعة القادمة في بيان من يتأدب معهم وفي بيان كيفية التأدب، حتى تزداد معرفتنا وحتى يسهل علينا أننا ترتاض نفوسنا بهذه الآداب. ولقد أكثر العلماء من التعريفات الجميلة للآداب وللأخلاق، للآداب الشرعية وللأخلاق، ولهذا جماع كلامهم أنهم قالوا: هو رياضة النفوس فيما يحمد عند الله وعند عباد الله من الأقوال والأفعال والأحوال. هذا تعريفه. وأيضا رياضة النفوس في اجتناب ما لا يحمد عند الله ولا عند عباده من الأقوال والأفعال والأحوال، فإن من تسلح بهذه المعرفة وسعى في الإصلاح وتحصن في الآداب والأخلاق فما أسعده في هذه الحياة، ما أسعده في هذه الحياة، يعيش في عز، يعيش في أمان، يعيش في استقرار، يعيش في زكاء، يعيش في طيب، في طيب النفوس وفي استنارة العقول. الآداب التي جاء بها الإسلام، التي جاء بها الإسلام، لا ينبغي أبدا أن المسلمين يتساهلون في هذا الأمر، فالحاجة إلى هذا كبيرة، الحاجة إلى هذا كبيرة. ولهذا ينبغي أننا نتوب إلى الله ونعلن توبتنا إلى الله ونستغفر الله ونندم على ما قصرنا وعلى ما فرطنا في أمر الآداب الشرعية، في أمر الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية، لأنه قد حصل بسبب هذا التفريط، حصل من الفتن وحصل من الشرور وحصل من التخبط والفوضى ومن الطيش والجهل، حصل ما يضر وما يعقب الضير وما يأتي بالبلاء وما يجلب الشر والخطر على العباد. فما أفقرنا إلى أننا نحيي هذا الخير العظيم، أننا نحيي هذا الخير العظيم، لا سيما من كانوا علماء ومن كانوا دعاة إلى الله ومن كانوا طلبة علم يتعلمون دين الله ويتفقهون في شرع الله. وهكذا كل من كان أكثر اتصالا بالإسلام بالقرآن والسنة كان مطالبا بالآداب، ما لم يطالب غيره ممن ليس كذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة دمار.
www.sh-imam.com